مركز تفسير للدراسات القرآنية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أضواء القرآن. اليوم بإذن الله تعالى سوف نعود بكم إلى قبل 1445 سنة تقريبا، لكي نتحدث عن قصة نزول القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء في شهر رمضان المبارك. كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي المدة التي استمر القرآن الكريم ينزل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو الذي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت تنزل سور القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة أم مجتمعة؟ ما هي الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه الأسئلة والمسائل سوف نعرضها لكم في هذه الحلقة. وللإجابة والحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف مشايخي الكرام، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس تحرير مجلة الدراسات القرآنية التي تصدر عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. فحياكم الله شيخنا الكريم.
الله يحييك ويحييك.
كما يسعدني أن أرحب بشيخي الكريم الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. فحياكم الله يا أبو خالد.
الله يحييك
وسهلا بكم حياكم. وأنا سعيد جدا حقيقة باستضافتكم في هذه الحلقة وفخور أيضا. نبدأ أيها الإخوة الكرام، وقبل أن نبدأ يسعدنا أن نتواصل معكم أيها الإخوة المشاهدون عبر وسائل الاتصال التي تظهر مباشرة على الشاشة أثناء حديثنا، عن طريق صفحة البرنامج على الفيسبوك والتويتر وجوال البرنامج أيضا، يمكنكم أن تتواصلوا معنا بالأسئلة والمقترحات والاتصالات. نبدأ دكتور محمد حول نزول القرآن الكريم في قضية، أولا ما المقصود بنزول القرآن الكريم؟ بعض المشاهدين ربما يتصور أن نزول القرآن الكريم لا يستحق أن نفرد له حلقة خاصة، فدعنا في البداية نتحدث عن المقصود بنزول القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يكافئ النعم ويدفع النقم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الواقع أن موضوع نزول القرآن موضوع بالغ الأهمية وواسع الجنبات، فمن حيث الأهمية أن بمعرفته معرفة مصدرية القرآن الكريم وأنه كلام الله. ومن حيث سعة الموضوع فهو يعني يتناول موضوعات مختلفة في الواقع، فأنت إن نظرت إلى كيفية وصفة نزول القرآن الكريم دخلت في موضوع الوحي، وإن نظرت إلى مكان النزول جاءك موضوع المكي والمدني.
جميل.
وإن نظرت إليه من حيث مناسبة النزول أو دخلت في موضوع أسباب النزول.
جميل.
وإذا نظرت إلى بعض الأحوال، أحوال نزول القرآن، دخلت في موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف.
جميل.
فيعني الموضوع الواقع هو موضوعات، ولا أظن أن في الإمكان استيعاب هذه الموضوعات، وإنما في تصوري أن كل ما ذكر من موضوعات هي موضوعات مستقلة يمكن أن تناقش في يعني حلقة أو حلقات قادمة، وقد يكون يعني في هذه الجلسة الماتعة والذي أرجو أن تكون نافعة ومفيدة أن يعني يكون الحديث حول نزول القرآن من حيث مدته أو زمنه، يومه، شهره، يعني صفة نزوله، وما يتعلق مما أشرت إليه في
جميل. طيب دعنا نتحدث عن نزول، عندما يسمع الآن المشاهد الكريم نزول القرآن الكريم ماذا نقصد به بداية يعني؟
يعني النزول في دلالة اللغة يأتي بمعنى يعني الهبوط من الأعلى إلى الأسفل أو الانحطاط من الأعلى إلى الأسفل، تقول نزلت من الجبل أو نزلت عن الدابة.
جميل.
وقد تقول نزلت في بني فلان إذا حللت فيهم. فالنزول في الدلالة اللغوية هو النزول من الأعلى إلى الأسفل أو الانحطاط من الأعلى إلى الأسفل أو الهبوط.
جميل.
فهذه هي الدلالة يعني اللغوية لهذه الكلمة. لكن لفظة النزول يعني وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، قد تبلغ 295 آية في 44 موضع بتصريفاتها المختلفة، نزل وأنزل وتنزل، ويعني التصريفات الواردة.
يعني يمكن نعتبر دكتور محمد أن موضوع نزول القرآن الكريم من الموضوعات التي يعني ورد أصلها في القرآن الكريم نفسه، الحديث عن نزول القرآن الكريم وتاريخ النزول وإلى آخره.
هذا نعم، يعني اللفظ يعني يدل عليك أنها تكررت 44 مرة.
نعم.
في 295 آية من القرآن الكريم بتصريفاتها المختلفة ودلالاتها المتنوعة.
يعني قد يكون هذا أبرز موضوع من موضوعات علوم القرآن التي وردت في القرآن نفسه،
وهو كذلك يعني كما هو يعني أهميته، يعني مصدرية معرفة مصدرية القرآن وأنه كلام الله.
جميل.
يعني تدور حول المعرفة الدقيقة والتفصيلية لمثل هذه الموضوعات القرآنية.
جميل. طيب دعني يا دكتور محمد أنقل الحديث لشيخنا الدكتور فهد الرومي. قضية نزول القرآن الكريم متى نزل؟ أنا قلت في المقدمة أن قبل 1445 سنة تقريبا.
نعم.
لأنني أخذت 1432 أو 33 وأضفت عليها 13 سنة قبل الهجرة،
45 تقريبا.
نعم. فلو تحدثنا عن متى كان النزول بالضبط يا دكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أبدأ حديثي بسؤال شيخنا الدكتور محمد، وقال إنه 260 موضع، هل هذا النزول كله عن نزول القرآن أو النزول عامة، نزول الحديد ونزول المطر ونزول
جميل.
هل هذه الصيغ اللي تفضلتم بها خاصة بنزول القرآن أو بنزول القرآن وغيره؟
أنت تسألني؟
نعم.
طيب
يعني تحول
لا. لا, لا, لا نعم يعني لا. طبعا لفظة النزول بمشتقاتها وتصاريفها المختلفة ومعانيها المطلقة. ويعني وجاء لفظة النزول في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع.
أيوة.
يعني نزول مقيد بأنه من عند الله جل وعلا،
جميل.
كقوله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم،
يعني قيده بنزول من الله.
فإذا قيد النزول بأنه من الله اختص بالقرآن.
أي نعم. هذه معلومة مهمة جدا.
أي نعم.
جميل.
ونزول مقيد بأنه من السماء.
جميل.
وحين يكون النزول مقيد كقول جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فهذا يكون متعلق بنزول المطر، بنزول السحاب، بنزول الملائكة، ونزول مطلق دون تقييد ب يعني مكان النزول من أين نزل.
أيوة.
وهذا يعني كقول جل وعلا وأنزلنا الحديد.
أيوة.
وأنزل جنودا لم تروها، لم يذكر هنا يعني
متعلق
نعم المنزل. أيوة. يعني من أين نزل.
جميل.
وهذا يحدده السياق والسباق في النص القرآن الكريم.
جميل. طيب نعود إلى موضوع متى كان النزول دكتور فهد.
مثل ما تفضلت تقريبا
يعني كأنك دكتور فهد قبل قليل عندما أعدت السؤال أنك رأيت 295 موضع كثيرة لو كانت
لا
القرآن.
لا لا أقول أنها كثيرة حتى القرآن،
لا لا أقصد يعني في المعلومة نفسها.
لكن أردت فقط أن أوضح هذه النقطة، أن الإنزال أو النزول اللي ورد فيه القرآن الكريم للقرآن وغيره. أما بالنسبة لسؤالكم عن تاريخ نزول القرآن بالضبط، فمما لا شك فيه أنه تقريبي، لكن نستطيع يعني من ترجيحات أقوال العلماء أنه نزل في شهر رمضان كما هو صريح القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكن أي هذه الرمضانات وما المراد بالنزول، هنا الذي يقع فيه كلام للعلماء. من المعلوم أنه قبل 13 سنة من الهجرة، إذا نستطيع أن نقول أنه في شهر رمضان قبل 13 سنة من الهجرة. لكن هناك أيضا من يقول أن بدء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم هو بعد تمامه أو إكماله 40 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام، وكمال عمره إنما هو في ربيع الأول، لأنه ولد في ربيع الأول. فهناك فاصل زمني بين ربيع الأول ورمضان وهو 6 أشهر.
أيوة.
هذه 6 أشهر قيل أنها هي زمن أو فترة الوحي بالرؤية، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة والصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذه المدة هي 6 أشهر، وهي من ربيع الأول
إلى رمضان.
أيوة. بحيث أن في الشهر 9 والذي هو أيضا في 10 الأواخر من رمضان نزل عليه إن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك.
وهذا اللي يسمونه إرهاصات الوحي، يعني اللي هي 6 أشهر اللي
نعم. ولهذا كانت جزء من 46 جزء من النبوة رؤيا المؤمن.
نعم جميل. إذن هذا بالنسبة للتاريخ، لكن هل يمكن يا دكتور فهد، والسؤال أيضا لكم دكتور محمد، قضية تحديد كما ورد في بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين أنه نزل الوحي في ليلة في يوم 24، يعني في يوم 2/24 رمضان بهذا التحديد يعني، وكثير من الروايات تؤيدها، هل هذا فعلا يعني قول معتبر في كتب علوم القرآن؟
وصريح القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر.
حدثنا عن هذه الآيات، لأن بعض الناس قد يظن فيها تعارض عندما يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
نعم، وهذه ليس فيها تعارض، هي ليلة القدر هي ليلة مباركة، وهي من شهر رمضان، في شهر رمضان بصريح القرآن، لأنها إن أنزلناه في ليلة القدر، وفي آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن الكريم بعضه يفسر بعضا، فالليلة هي في شهر رمضان.
ولا يوجد تعارض بين هذه الآيات؟ ولا
يوجد تعارض بين هذه الآيات، لكن الذي قد يوهم التعارض قوله تعالى، أو ما يفهم من قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أنه ما نزل في شهر رمضان، إنما نزل مفرقا،
أشهر متفرقة في شوال وفي شعبان
نعم صحيح. ولعل هذا يأتي له فرصة أخرى أو سؤال آخر لتوضيحه.
لعلنا يمكن أن نناقش هذه النقطة دكتور محمد فيما يسمى تنزلات القرآن. هل هذه الآيات التي وردت في القرآن تتحدث عن نزول القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، هل هي تدل على ابتداء النزول ولا على أنه نزل كل جملة واحدة؟ يعني ماذا يمكن أن نتحدث عنه في هذه النقطة، وهي قضية فهم هذه الآيات؟
ما أدري إذا كان في مجال لاستكمال الحديث عن
نعم
موضوع النزول.
أي نعم.
هناك نقطة يعني يشار إليها أحيانا أو بعض العلماء يذكرها، وهو التفريق بين لفظة يعني نزل،
نعم، إنزال القرآن وتنزيل القرآن
وأنزل.
أيوة.
ويستدل بها على أن كلمة نزل تدل على النزول المتكرر.
أيوة.
لأنهم يقولون في اللغة العربية بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذه اللفظة نزل فيها تضعيف يشعر بالتكرار.
جميل.
تكرار النزول، وأن أنزل تشعر بالنزول الكلي أو الجملي في هذا الشيء.
أيوة.
ويستدلون على هذا ببعض الآيات التي ورد فيها التفريق، كقوله جل وعلا في أول سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل
الفرقان.
فمن هذه الآية قالوا إن القرآن الكريم ذكر معه لفظتان: نزل وأنزل. ومع التوراة والإنجيل ذكر لفظة أنزل، مما يوحي النزول الجملي أو الكلي. يعني هذا استنتاج من اللفظة.
نعم.
وكذلك في آية أخرى في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي
نزل من قبل،
لا والكتاب الذي أنزل
من قبل. نعم.
يعني التفريق أو الاختلاف في استعمال لفظتان يعني استدل بهما على أن هناك نزول
فرق.
على أن هناك فرق فيه، وأن هذا التفريق في التعبير له دلالة على الفرق في المعنى أو في النزول، وأن القرآن له تنزلان.
جميل،
فيما يتعلق بوقت نزول القرآن أو يوم إن أذنتم لي، يعني أو شهره، هناك بعض الأقوال يعني التي ذكرت، فبعضهم ذكر أنه في يعني شهر ربيع الأول.
عجيب.
أين؟ وأيضا حينما يحددون هذا الشهر بعضهم يقول أنه في أوله ويختلفون، أو في ثامنه أو في الثاني عشر منه، وجعله ابن القيم هذا القول قول الأكثرين.
سبحان الله.
نعم.
طيب أليس هذا
اعتبار أن مولده وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث
على الرأس الأربعين؟
لا نعم، لا بعث يوم يوم الاثنين، يعني ولد، قصد نعم، ولد في يوم الاثنين. ولقوله في الحديث الصحيح لما سئل عن صوم يوم الاثنين أنه قال يوم بعثت فيه وأنزل علي فيه، ولذلك يعني ذكر بأن هذا هو اليوم الأشهر. طبعا هناك قول لا يذكر أو لا أنه شهر رجب، ولكن لا يعتبر.
لكن هل هذا يا دكتور محمد؟
والأشهر لو أذنت استكمل.
أي تفضل.
أن شهر رمضان مثل ما أشار فضيلة الأستاذنا الدكتور فهد.
لكن أنا بس قبل أن يفوتني هذه النقطة وأنساها، وهي الذين يقولون أنه نزل في ربيع الأول، يعني مع يعني ما تفضلت به، ألا يتعارض هذا القول مع نص الآيات، نص القرآن في قول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن برأيك؟
ربما هؤلاء يحملون على النزول الجملي.
أي جميل.
أن هذا يشار إلى النزول الجملي.
جميل.
ولذلك يعني بعضهم يعني المبارك فوري في كتابه
الرحيق المختوم،
الرحيق المختوم، حاول أن يلتمس تحديد دقيق لوقت النزول.
أيوة.
وتحديد، فقال إنه يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من رمضان ليلا الموافق لعشرة أغسطس سنة 610 ميلادية.
واستند في ماذا في تحديده؟
يعني كأنه عاد إلى
تقويم
التقويم يعني العلمي، التقويم العلمي، ورأى متى يعني يكون يوم الاثنين، فوجد أنه يعني يوم الاثنين من الشهر المحدد المذكور هنا، أنه من يكون في يوم سبعة أو
يعني يوم الاثنين يوافق هذه التواريخ،
أي هذه التواريخ سبعة أو أربعة عشر أو
واحد
وعشرين أو ثمان وعشرين، فاختار هو 21 من رمضان.
وأنا شفتك في الكتاب
قال أنه يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من رمضان، لكن إذا تأملت هذا الكلام تجد أن يوم 21 إذا مضى 21 تصبح الليلة
22
ليست ليلة القدر. جميل. التي نزلناه في ليلة القدر،
والمعروف أن ليلة فردية،
يعني لكنه اجتهاد يعني مقدر. صحيح. وقد يرد عليه بعض يعني الاعتراضات أو
جميل جدا.
لا.
جميل. طيب حدثنا دكتور محمد عن قضية التنزلات الآن، يعني اللي هي عندما نقول إن أنزلناه في ليلة القدر، هل المقصود بها النزول جملة واحدة ولا ابتداء النزول؟ ليتك توضح هذا النقطة.
يعني في الآيات، يعني هناك وردت ثلاث آيات في القرآن الكريم صريحة تتحدث عن النزول، هي الآيات المذكورة إن أنزلناه في ليلة القدر،
هذه في سورة القدر. نعم.
وإن أنزلناه في ليلة المباركة
في سورة الدخان.
أي نعم. وآية البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
القرآن. نعم.
طبعا ليس هناك تعارض بين هذه كما أشار فضيلة الدكتور فهد، بأن يعني هذه الآيات آية حددت سمت الليلة.
نعم.
أن اسمها ليلة القدر، والآية الأخرى وصفتها بأنها مباركة.
جميل.
والأخرى وصفت حددت شهرها.
نعم. طبعا شهر
لا شك أن يعني لا أحد يمكن أن يفهم لا من قريب ولا بعيد أنه هذا اختلاف أو تعارض، وإنما هو ذكر للاسم وللوصف وللشهر. ظاهر الآيات هذه اختلف في فهمها العلماء والمفسرون، فبعضهم أخذها على ظاهرها وقال إنها تدل على أن هناك نزول كل للقرآن الكريم. لماذا؟ قالوا لأن الآيات تذكر إن أنزلناه في ليلة القدر أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهي تتحدث عن القرآن بكله
بمجمله
بجميعه كما يفهم من ظاهرها. فهذا يشعر أنه ليس النزول المباشر على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النزول المباشر معروف أنه نزل
في شهور كل سنة كلها،
في سنوات مفرق.
جميل.
نزل مفرق، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فالواقع والآية أيضا، نص الآية التي تلوت تدل على أنه النزول المذكور في الآية الثلاث ليس هو النزول
المتفرق.
وأيضا يستشهدون بروايات وردت عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني يمكن 13 رواية.
أيوة، تدل على
أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة، ثم أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام
في ليلة القدر. يعني أنزل جملة في ليلة القدر هذه،
وعليها حملوا الآيات. أيوة. وفسروا بها الآيات، وجعلوا هذه الآيات الثلاث المذكورة تتحدث عن هذا النزول الجملي،
جملة واحدة،
في السماء الدنيا. فإذا فهموا من ظاهر الآيات ومن الروايات الواردة عن ابن عباس في هذا الشأن، والتي يعني ربما 13 رواية، وقد يكون بعضها رواية عن سعيد بن جبير وعن النخعي وعن
تابعين،
قد يكون يعني منسوبة إلى ابن عباس، فأغلبها وجلها موقوف على ابن عباس.
على ابن عباس.
ولأن وجه دلالة منها أيضا، ولأن هذه الروايات تتحدث عن أمر يعني غيبي، فهي محمولة وإن كانت موقوفة على أن لها حكم الرفع كما هو قاعدة المحدثين.
جميل جدا.
فإذا أصبح هنا يعني الآيات هذه كانت تتحدث عن نزول ليس النزول المباشر على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو نزول آخر هو نزول القرآن جملة، فيكون إذن للقرآن الكريم
تنزلان
نزول جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، والنزول المفرق وهو النزول المباشر على الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب دكتور فهد، الآن بالنسبة يعني ما ذكره الدكتور محمد من الروايات التي رويت عن ابن عباس وعن بعض تلاميذه من التابعين، أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، يعني عندما نقول أن هذا يعني مثل هذه الرواية لها حكم الرفع، لماذا أولا؟ ثم هل هذه الرواية الصحيحة؟ بحيث لأن في هناك من العلماء مثل الدكتور فضل عباس، الدكتور صبحي الصالح، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرون ضعف هذه الرواية. ما تعليقك يا دكتور فهد؟
أولا حتى يعني نحدد الأقوال، كما تفضل الشيخ الدكتور محمد، أن هناك أقوال في تنزلات القرآن. هناك من يذكر تنزلا واحدا، وهناك من يذكر تنزلين، وهناك من يذكر ثلاثة تنزلات. والحقيقة التنزل الأول اللي هو من الله تعالى إلى اللوح المحفوظ لم يكن أحد يسميه تنزلا إلا في العصور المتأخرة يسموه تنزلا، والذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. ثم لكن محمد عبد العظيم الزرقاني سماه تنزلا وعده تنزلا أوليا، وحقيقة أن هذا
اللي هو يعني وضعه في اللوح المحفوظ،
نعم، سماه تنزلا وزاد تنزلا ثالثا. وأما العلماء السابقون فلعلهم اقتصروا على هذين التنزلين، لأن الأول ليس تنزلا. لكن ينبغي أن نشير ونؤكد أن القرآن لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وإنما تلقاه تلقيا من الله.
جميل، هذه مهمة.
نعم.
هذه
نعم، تلقاه تلقيا من الله، ف يعني سمعه من الله وبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أصدر كتيبا في
الجواب الواضح.
نعم،
لمن الجواب الواضح المستقيم في نزول القرآن العظيم.
أوكي. نعم، كأنه فهم أو أن هذا كلام من السيوطي، بينما السيوطي رحمه الله نقله نقلا وليس من كلامه هو، أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله تعالى
مباشرة.
هذا ممن طبعا هذا دعوة من ينكر صفة الكلام لله تعالى.
أيوة.
حين نقول أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ليس معنى ذلك أنه لم يسمعه من الله، ثم نزل به إلى بيت العزة أيضا، إن هذا أيضا تنزيل تشريف.
جميل.
شهيد،
وإن كان نزولا حقيقيا كما قال النحاس رحمه الله تعالى أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بمصدره أنه حقيقي.
ونزلناه تنزيلا.
ونزلناه تنزيلا. إذن هذا التنزيل حقيقي ولا يمكن أن يكون مجازيا. وإنما هو نزول حقيقي وليس مجازيا.
طيب أستاذنا كدكتور نكمل هذه النقطة بعد اتصال معنا الأخ عبد المحسن من السعودية. تفضل أخ عبد المحسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا على القناة الغالية على الإناء.
الله يحييك، تفضل.
وهالبرنامج الذي يسع بالوجوه الجميلة، الله يحفظكم.
الله يطول عمرك ويحفظك.
الحقيقة بدي أسأل الضيوف الله يحفظهم، بالنسبة للذي يستقرأ القرآن الكريم، يعني هل يستطيع أن إذا وجد بعض الاستنباطات الجميلة أن يذكرها، أو يجب أن يتأصل قبل في اللهم صل على محمد في دراسات القرآنية قبل أن يبث هذه الاستقراءات التي يتوصل إليها؟
الله. بارك الله فيك، شكرا يا أخ عبد المحسن الله يحفظك. نعود دكتور فهد إلى النقطة اللي ذكرتها، ونقطة مهمة جدا، أن بعض العلماء أو بعض الباحثين فهم من قول أو من أمثال رواية ابن عباس أن النبي أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأخذ القرآن الكريم من بيت العزة في السماء الدنيا ثم ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل به مفرقا.
نعم.
وأنت نفيت هذا الفهم، أن الصحيح أنه كان ينزل به من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم صحيح.
طيب ما هي الحكمة إذن عندما يسأل سائل يقول ما هي الحكمة من نزول البيت القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا؟ وش يترتب عليه هذا النزول؟
أذكر كلام العلماء، مثلا هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من قال أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهوى فهو مفتر على الله، مكذب لكتاب الله، متبع لغير سبيل المؤمنين. ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزل من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال وأنزل من السماء ماء، فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزل من السماء. أيوة. والقرآن أخبر أنه منزل منه
كما ذكر الدكتور في البداية.
إذن نعم صحيح كما أشار فضيلته. إذن القرآن ما نزل من اللوح المحفوظ، لأنه لو نزل من اللوح ما نسبه الله إليه أن أنزل يعني من الله، إنما كما أشار الشيخ إلى أنه بدون النسبة إضافته إلى الله، فإضافته إلى الله كما قلنا قبل قليل إضافة حقيقية ونزول حقيقي من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل، وجبريل أنزله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نستكمل القولين، إذن القول الثاني، القول الأول أن القرآن الكريم نزولين، نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة بسماء الدنيا، وهذا في ليلة واحدة هي ليلة القدر، وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. ثم النزول الثاني وهو النزل مفرق على الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، هذا قول ابن عباس وقال به كثير من العلماء، بل قال القرطبي أن أجمع المفسرون على هذا القول.
جميل. هل يفهم دكتور فهد، هل يفهم يعني أن ابن عباس عندما يقول أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر أنه ينكر النزول المفرق؟
لا، ليس
إنكار. هل هناك تعارض بينهما؟
لا. ثم قال بعد ذلك أخبر أنه نزل به جبريل في على مواقع النجوم بعد ذلك مفرق. أيوة. فهو أثبت نزولين، إنما استقله رضي الله عنه بالنزول الأول
الجملي،
الجملي إلى السماء إلى بيت العزة.
جميل.
ثم هذا جاء القول الثاني أنه ليس هناك يعني ليس للقرآن نزولان، وإنما هو نزول واحد من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدأ في ليلة القدر.
القدر.
جميل. أنه بدايته. أما الحكمة من نزول الأول
جملة واحدة
ما هي فائدة منه، فهذا فيه كما ذكر العلماء تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم شأن هذا الكتاب، وتعظيم شأن الأمة التي نزل عليها هذا القرآن. أيوة. تعظيمه عند من ونحن لا نرى هذا النزول؟ تعظيمه عند الملائكة.
أيوة.
تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وتعظيمه الإنسان يفرح حينما يذكر بخير أو بثناء عند المخلوقين مثله، فكيف لا يفرح عندما يذكر عند الملائكة؟
لا شك أنه
عندما أذكر عند طالب علم أو عند رجل صالح أفرح بذكره، ذكري عنده والثناء عليه عنده لعلي أظفر بدعوة منه. فذكر هذه الأمة وتميزها، تميز هذا الرسول عند الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين، يميز هذه الأمة وهذا الرسول وهذا الكتاب، فيدعون ويستغفرون لهذه الأمة وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن استغفار الملائكة للمؤمنين مطلب، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم وحفتهم الملائكة وغشيتهم رحمة، فهذا مطلب شرعي يحققه.
إذا دكتور فهد، معناته أن يعني نزول القرآن الكريم جملة واحدة لا يترتب عليه أي تكليف بالنسبة للأمة، وإنما هو تشريف للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التكليف كان في النزول الذي جاء بعد ذلك بالآيات المفرقة.
نعم هو ليس تكليفا، لكن التكليف مع التشريف ميزة للأمة.
أيوة.
لأن هناك من التكليف للجميع، جميع الأمم، لكن هذا التشريف خص الله به هذه الأمة مع تكليفها.
جميل. طيب ننتقل دكتور محمد إلى النقطة التي تليها، وهي أنت ذكرت في سورة آل عمران أن الله سبحانه وتعالى فرق بين إنزاله للقرآن وبين إنزال الكتب السماوية الأخرى، فهل هناك فرق فعلا بين نزول التوراة، نزول الإنجيل، صحف إبراهيم، الزبور لداود، وبين نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فيه يعني دليل يثبت هذا التفريق؟
قبل هذا يمكن تظل تعليقة يسيرة. يعني مما سبق ذكرنا أن هناك في موضوع تنزلات القرآن أن هناك أقوال أشهرها أظهرها أن القرآن تنزلان، نزول جملة ونزول مفرق، واستدلالا بظاهر الآيات وبالروايات
عن ابن عباس.
والثاني أن القرآن نزولا واحد وهو النزول
المفرق
المباشر على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب كيف يقفون يفسرون الآيات السابقة؟
أيوة.
شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، أو نزلناه في ليلة القدر، أو نزلناه في ليلة المباركة، يفسرون بأن المقصود بها ابتدأنا إنزاله.
يعني كان بداية النزول في رمضان.
نعم، ويقولون هذا هو النزول المعروف الواقع على الرسول عليه الصلاة والسلام المشاهد، والآية التي بيّنت هذا القرآن فرقناه، وأن كلام ابن عباس يعني موقوف. إضافة أخرى أن
موقوف يعني أنه
موقوف عليه، يعني ليس مرفوع بحيث يستدل به على هذه المسألة. ولذلك يقولون بأن القرآن ثلاث وجودات وتنزلان. أيوة. فيعتبرونه وجود، يعني وجوده في اللوح المحفوظ
يعتبر وجود وليس نزول،
وجود ووجود في بيت العزة. أيوة. ووجود بين الناس بعد نزوله على الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هناك يعني وجود، ثلاث وجودات وتنزلان، أو تنزل حسب يعني الاختلاف في المسألة. وهذا صريح في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح
محفوظ
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وإنه في أم الكتاب لدينا
لعلي.
فإذا هو يعني هذه وجودات، ولذلك يعني
لا يطلق عليها نزول.
لا يطلق عليها. جميل. لا يطلق عليها نزول. وأما النزول فهو يعني رسول جبريل أخذه
من الله سبحانه وتعالى،
والرسول سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه
من النبي،
من النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظوه ونقلوه وفي هذا الشأن.
جميل. نعود إلى السؤال دكتور، اللي هو قضية الفرق بين نزول القرآن ونزول الكتب السماوية السابقة.
نزول الكتب السابقة يعني أنا كما أشرت في المشهور أنها نزلت جملة،
الكتب السماوية السابقة.
والسوطي قال عن هذا الكلام بأنه كاد يكون إجماعا.
أيوة.
ما الدليل على هذا؟ هذه الدعوة تحتاج دليل. استدل القائلون بهذا بأدلة، قالوا في قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.
أيوة.
كذلك لنثبت به فؤادك. فقالوا وجه الدلالة في الآية هنا، قالوا بأن يعني ظاهر الآية يشعر بأن الكفار علموا بأن الكتب السماوية السابقة نزلت جملة، فاستغربوا.
أيوة. تفريق،
استغربوا نزول القرآن مفرق فاعترضوا، وقالوا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كأن المعنى يعني كما أنزلت الكتب السابقة.
أيوة.
ويستدلون أيضا بالجواب الذي أجاب الله جل وعلا في الآية.
لم يكذبهم؟
لم يكذبهم. أو لم يقل هذه سنتنا في إنزال الكتب.
أيوة.
ولكنه بين الحكمة هذا النزول في قوله كذلك يعني أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك.
جميل. هذا استدلال.
فهذا هذا قول عندهم.
جميل.
استدلوا أيضا ثم آتينا موسى الكتاب تماما. فقالوا تماما هذه تقطع ما بعدها وتكون كأنها بمعنى يعني كاملا تاما. أيوة. جملة. وأيضا في قول جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدى ورحمة الذين هم لربهم يرهبون.
وجه الدلالة
الألواح.
أيوة. جملة واحدة
يعني تشعر بهذا الشيء.
جميل.
وقوله جل وعلا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقلنا إن أنزل التوراة تعبير.
أيوة.
لأنه فرق قال
أنزل معنى جملة واحدة.
قال نزل عليك الكتاب.
جميل.
وهنا قال أنزل.
جميل. ما يدل على التفريق بينه.
ما أشرت إليه سابقا من قول بعض العلماء التفريق بين نزل وأنزل. هناك من يعترض عليه
أصلا دلالة اللفظة في اللغة
في الدلالة ويقول أنه لكن يجاب بأن أغلب أن هذا أغلبي وليس مضطرد. يعني قد تختل هذه ليست قاعدة دائمة.
مضطردة. نعم.
ليست ولكنها يعني أغلبية دون أن تكون مضطردة في هذه الدلالة.
جميل جدا.
القول الثاني
أنها نزلت
أن الكتب السابقة نزلت مفرقة.
أيوة. كالقرآن
مثل القرآن. نعم. وهذا قال الشوكاني والبقائي والقاسمي وابن عاشور وطاهر بن عاشور. والقاسمي يقول القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له وليس عليه أثارة من علم ولا يصححه عقل. طيب كيف تقول عن الآية؟ قال والآية حكاية لاقتراح خاص وتعنت متفنن فيه
من المشركين.
من المشركين. يعني يقول لا تدل على يعني هذا. طبعا الآية ليست دلالتها ظاهرة وإنما هي
استنباطية.
وإنما استنباطية منتزعة.
نعم.
انتزاع قد. نعم. لا. ومثل هذه الاستدلالات قد يقتنع بها البعض ويعترض عليها الآخرون. وقال ابن عاشور في تعليق الله قال وأزيد أن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين كشأن كل ما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة الرسالة وهو الحق إذ لا يعرف أن كتابا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. وأيضا اليهود الآن فيما اعتقادهم في كتابهم أنه نزل مفرق في نحو 20
عام.
في 20 عام 20 سنة.
عجيب.
والواقع أنك إذا تأملت يعني الحكمة التي أو الحكم أو الفوائد التي تستنبطها من نزول القرآن المنجم.
جميل.
تجد بأنها يعني
تنطبق على التوراة
على
ولعلنا نتحدث عن هذه النقطة بعد هذا الاستطلاع. دكتور محمد أيها المشاهدون نقف مع هذا الاستطلاع ثم نعود لإكمال هذه النقطة مع ضيوفنا الكرام.
إنا نحن نزلنا الذكرى
نزول القرآن على التقسيمات هذه الثلاثة وهذا قول الراجح يعني أن الله أنزله في لوح المحفوظ ثم أنزل بعد في بيت الإزة ثم نزل مفرقا لمدة 32 سنة فهذا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول عامة العلماء وهذا أرجح القول في نزول القرآن.
معنى نزول الآية منجما هو نزوله ليس جملة واحدة لكن مفرقة حسب بعضها يتعلق بالأحداث معينة وبعضها طبعا ما يتعلق بالأحداث لكن نزولها مفرقة ليست جملة واحدة هذه منجمة نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك كما ذكر أنها لتثبيت الفؤاد فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم واستنبطت العلماء أيضا أنها من أجل تسهيل الحفظ على الصحابة في ذلك الوقت أيضا كذلك أنه الآن هناك الآيات نزولها يتعلق بالأحداث معينة فلا يمكن أن ينزل آية قبل نزول أو قبل واقعة معينة هذه، لذلك نزلت هذه الآية منجما أو مفرقا.
الضابط الذي يميز الآيات المكية من المدنية أو المدنية من المكية، ما تعلق بآيات المدنية؟ الخطاب فيه إلى المنافقين أكثر، والخطاب فيه فيما تعلق بأحكام الفقهية وأحكام العبادة مثلا، والخطاب فيه آيات الجهاد مثلا، هذه آيات كلها مكية لأن الجهاد لا توجد في 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 مكة، لم تنزل آيات الجهاد أو الصوم أو الزكاة، كلها في المدينة لما استقر أمر الدعوة. لكن ما تعلق بآيات مكية، ذكر العلماء أن الآيات التي تخاطب المشركين بترك الشرك والدعوة إلى التوحيد، تقول الله واتركوا الشرك وما أشبه ذلك، هذه كلها آيات مكية لأنه في بداية أو غرة الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وترك عبادة ما سواه وعبادة معه سواه. ثم نرى من الآيات المكية أنها صورها أو صورها قصيرة جدا، وألفاظها يعني غليظة، ألفاظها غليظة يعني، وصورها يعني قصيرة، وآياتها أيضا قصيرة قصيرة. هذه تعتبر يعني آيات مكية، لا يعني لا يوجد في سور في آيات مدنية مكان قصيرة، لكن الحكم على الأغلبية، والله أعلم.
والله في اعتقاد أن الآيات اللي آيات شو اسمه السور المكية والمدنية المصنفة مكية ومدنية، أولا قبل كل شيء أن في اختلاف ترى بين شو اسمه بين الجمهور في أن الآيات مكية ومدنية، مختلفين فيها في السورة هذه مكية أو مدنية، لكن في اعتقاد أن مو السورة كلها اللي نزلت السورة اللي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي مكية أو مدنية، أنها يعني نزلت كلها كاملة، قد تكون بعض آياتها مكية وبعض آياتها مدنية، وفي سور من القرآن نزلت مكية ومدنية، الجمهور جمهور العلماء يقولون أن في مكية ومدنية، إنها مكية مدنية.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون، بعد استماعنا ومشاهدتنا لهذه هذا الاستطلاع حول مدى معرفة الناس لموضوع نزول القرآن الكريم، ما المقصود به المكي والمدني، ما علاقة نزول القرآن الكريم بتفرقه كما تفضل المشايخ قبل الفاصل، ويعني لعلك تلاحظ دكتور محمد يعني تفاوت أبنائنا الشباب الآن في معرفة مثل هذه القضايا، نزول القرآن الكريم والمكي والمدني، ما تعليقك على مثل هذه الأجوبة التي يعني سمعتها يا شيخ؟
والله يعني لا شك بأن الثقافة المرتبطة بالقرآن الكريم يعني مهمة وضرورية وأساسية لعامة المسلمين كثقافة عامة، دون يعني أن يطالبوا بالأشياء
التفصيلية
التفصيلية الدقيقة. ولكنني كأني سمعت لم أكن وهمت أن أحدهم قال أن مدة النزول هي
33 سنة
32
أو 32
أو كأنه عكس الرقم
23،
فإن المراد مدة النزول على الصحيح أنها 23 أو جميل. نحو 23 سنة
جميل.
نزل عليها القرآن الكريم مفرقا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد حاول بالمناسبة يعني وقد حاول الشيخ محمد الخضري بأن يحددها على وجه الدقة، فقال بأنها 22 سنة ويعني شهران و22 يوم
مدة نزول القرآن من يوم بدأ حتى انتهى،
من حين بدأ إلى حين انتهى
22 سنة.
محمد الخضري قال أنها يعني 22 سنة أنها لا تكمل يعني 23،
أيوة
قصده لا تكمل 23 سنة
يعني أقل من 23
سنة وشهران و22 يوما.
جميل جدا.
ومحمد محمد أبو شهبة رحمه الله جميعا اجتهد أيضا في التحديد وقال أنها 22 سنة وخمسة أشهر وأربعة عشر يوما، وفرح
بهذا التحديد
بهذا الاجتهاد والتحديد.
جميل.
طبعا هذا التحديد اجتهاد وهو اجتهاد مقدر، لكن يعني
تجزم به صعب ربما.
نعم يعني ترى أنهما اختلفا رغم هذا الاجتهاد، ويكون سبب الاختلاف يعني متى ابتدا
النزول بالضبط،
حساب ابتداء النزول متى بدا يحصل، ثم متى بناء على اختلاف الاقوال في اخر ما نزل. فالخضري مثلا عد اظن اليوم اكملت لكم دينكم اخر ما نزل،
ايوه،
ومحمد ابو شابه طبعا لم يعدها، عد ايه اخرى
واتقوا يوم ولا لا تاتي معنا هذه النقطه. نعم
لا يعني اتت الان
قضية. نعم نعم جميل. أريد دكتور فهد تعليقك على التقرير أو الاستطلاع الرأي الذي سمعته يا شيخ، وتوجيهك أيضا للشباب. نحن يا دكتور فهد الآن عندما بدأنا هذا البرنامج نريد أن نجعل مثل هذه القضايا التي تناقشنا فيها ثقافة عامة للمسلمين، أن يعرف كل واحد من عامة الناس هذه القضايا حول القرآن، نزوله متى نزل كم عدد، يعني الأشياء الأساسية.
أريد أن أوضح أيضا نقطة في قضية مدة نزول القرآن، وهي أن للعلماء في مدة نزول القرآن ثلاثة أقوال، أنها 20 سنة، وقيل 23، وقيل 25. 25 هذه على زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في مكة قبل الهجرة 15 سنة، وهذا قول أضعف من القولين الآخرين، لكن القولين الآخرين بمثابة قول واحد، من قال أنها 20 أو 23 أنا أعدهما قولا واحدا.
أيوة.
وذلك أن الذي قال 23 نظر واحتسب فترة انقطاع الوحي وهي سنتان، وأيضا أضاف الستة الأشهر الذي ذكرنا في البداية أنها الرؤية في المنام من ربيع الأول إلى رمضان، فهذه سنتان وستة أشهر مع 20 سنة يصبح عندنا 22 وخمسة أو ستة
أشهر.
أشهر هي التي تتراوح بين أقوال العلماء في ذلك،
يعني متقاربة القولان.
إذن 20 اللي قال 20 والذي قال 23 بمثابة قول واحد، من لم يحتسب فترة الوحي انقطاع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرؤية في المنام هذا قال 20، والذي احتسبها قال 23، فهما بمثابة قول واحد.
طيب. اما بالنسبه استاذنا دكتور ناخذ اتصال قبل ان
نبدا
معنا الاخ سند من السعوديه. تفضل يا اخ سند.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله واشكركم على هذا البرنامج، اشكركم الصراحه جزيل الشكر. وعندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الان قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. النزول الآن يعني قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآن أنزل الله عز وجل القرآن على محمد، محمد بشر يعني عظم ولحم، يعني كيف يعني ألطف الله، يعني هل تلطف الله بالنزول يعني بالقرآن على محمد وهو بشر، يعني وكيف لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني هل هنالك لطف من الله عز وجل بنزول الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني تأثير يعني على بشريته وكذا يعني.
أحسنت، يعني كيف تحمل النزول والجبل.
نعم شكرا لك.
أحسنت، شكرا يا أخ سند، الله يبارك فيك. الحقيقة معلش قبل أن أنسى الاتصالات معلش.
نعم.
الأخ عبد المحسن سأل سؤال وأنا أسأل، أوجه السؤال للدكتور محمد والسؤال هذا سأوجه لك دكتور فهد. يقول الأخ عبد المحسن الاستنباطات القرآنية، يقول أنا أحيانا يعني يرد على ذهني بعض الاستنباطات من القرآن الكريم، فهل وهو غير متخصص في القرآن وليس يعني عالما به، فهل يصح له أنه يظهر هذه الاستنباطات ويعلنها، أم أنه يجب عليه أنه يستشير فيها قبل أن يعلنها؟ ما توجيهك لدكتور محمد؟
والله يعني القول في القرآن يعني يجب أن يستشعر الإنسان أنه يعني حكاية عن الله جل وعلا.
جميل.
التفسير ذاته هو حكاية عن الله جل وعلا، كأن الإنسان يقول
أراد الله يقصد كذا،
قال الله كذا.
جميل.
فأمره عظيم، ولذلك كان الصحابة أو كثير منهم يعني يعظمون ويتحرجون من الكلام في القرآن الكريم. أما ما قد يعني يظهر الإنسان من التأمل والتدبر حيث هو مأمور بذلك، وهي طاعة وعبادة أن يتأمل ويتدبر، لكن لا ينبغي أن يكون كل خاطرة تخطر عليه يرى صحتها ويشيعها ويذيعها، فلا بد أن يدقق وأن يتحقق، وأن كان يعني من أهل الاختصاص حتى وإن كان من الاختصاص يدقق ويحقق ويراجع ويبحث، أو ويسأل يعني. جميل. فأنا لا أرى يعني أن كل ما يبدو له يشيعه ويذيعه. جميل. وخاصة حينما لا يكون يعني مختصا في الموضوع. جميل. فهو يعني وإنما يسأل ويذيع.
هذه رسالة للأخ عبد المحسن، هو كما سمعت
ليست له، لنا كلنا يعني.
ولنا جميعا،
لنا جميعا ولي.
طيب السؤال الذي ذكره الأخ سند يا دكتور فهد وهو مرتبط بموضوعك بنزول القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب إذا كان هذا في الجبل، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تحمل نزول القرآن الكريم وهو بشر؟
لا شك أن القرآن الكريم وخطاب الله لمخلوقاته بمثل هذه الخطابات لا شك أنه يهز القلوب لولا قسوة فيها، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم.
الله.
والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه القرآن هيأه لهذا النزول وتلقي الوحي، إنا سنلقي عليك قولا، فأمره بأن يقوم الليل إلا قليلا، إنا سنلقي عليك
قولا ثقيلا،
قولا ثقيلا، فوصفه الله بأنه ثقيل قوي يهد الجبال وتصدع له الجبال، فأعطاه الله قيام الليل لتحمل هذا العبء الكبير. وكما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى كانت تشفق عليه عائشة رضي الله عنها من كثرة
قيامه
لليل، تقول له رضي الله عنها كيف تقوم يعني وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. جميل. فقال ألا أكون عبدا شكورا. هذا القيام أهله عليه الصلاة والسلام لتلقي هذا القرآن الذي تخشع له أو تتصدع له الجبال.
جميل. وأيضا لا يمكن دكتور فهد أن يقال للأخ سند أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجد مشقة في نزول الوحي، أيضا كان إذا نزل عليه الوحي يجد مشقة، وكان أيضا الدابة التي يركب عليها ربما تبرك من شدة من ثقل الوحي.
نعم. وتقول عائشة رضي عنها أن لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا
من ثقل الوحي.
من ثقل الوحي.
نعم.
ما في شك.
جميل. نعود إلى حديثنا قبل يعني الفاصل أو قبل الاتصال وقبل أن ننتقل إليه، معنا الأخ حمدي من السعودية. تفضل يا أخ حمدي، ومعذرة على التطويل عليك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
أول أشكركم على البرنامج هذا.
الله يحييك، تفضل يا أخ حمدي، تفضل.
أنا عندي سؤالين.
تفضل.
ما فائدة الذي يموت يوم الجمعة؟
طيب.
هذا رقم واحد.
طيب أبشر. إيه؟
ورقم اثنين، هل الشيطان يتمثل أنه يكلمك في المنام؟ هل الله سبحانه وتعالى يكلمك في المنام؟
خيرا إن شاء الله. طيب بارك الله فيك يا حمدي. نعود يا دكتور فهد إلى موضوع نزول القرآن الكريم مفرقا كما تفضل الدكتور محمد قبل الفاصل. ما هي الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا يعني كما ذكر يقول أن ابن عاشور يقول أن الحكمة التي ذكرناها في نزول القرآن مفرقا متحققة حتى في التوراة وفي الإنجيل، وهو يؤيد يعني القول بأنها نزلت أيضا مفرقا كذلك؟
نعم. طيب. حقيقة أن التفريق النزول على النبي أو على الأنبياء إذا كانت الكتب الأخرى تنزل مفرقة له حكم كثيرة جدا، بعضها خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها لأمته، لكن الذي نجده أن القرآن نص على حكمة هي من أعظم هذه الحكم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أن نزلناه مفرق لنثبت به فؤادك.
يا سلام، يعني هذه من أعظم الحكم.
فهذه من أعظم الحكم وهي التي نص عليها القرآن، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجابه هذه الأمة بمعتقداتها في وقت البعثة حيث يعبدون الأوثان، وجاء ليصحح عقيدتهم وليقلب كثيرا من مفاهيمهم الجاهلية إلى المفاهيم الإسلامية الحقة، أنه بحاجة إلى عون ومدد.
الله.
لما كان موسى عليه السلام وهو يذهب إلى شخص واحد طلب من ربه أن يعضده بأخيه وأفصح مني لسانه إلى، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يواجه هذه الأمة؟ فكان نزول القرآن الكريم مفرقا فيه تثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم، تارة يأمره بأن أو يخبره بأن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من قبله، وحينما ينزل عليه الوحي يخبره بأن جبريل مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين
نوح
عاما
نوح, نعم
نوح نعم عليه السلام نوح مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ولم يستجب له إلا قليل. لا شك أن هذا يخفف
يثبته نعم
يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ويجدد من عزمه لاستمرار في الدعوة. إذن الصورة الأولى تثبيت قول الرسول صلى الله عليه وسلم بإخباره أن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من قبل, نعم. ثم أمره أيضا بالصبر, فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولا شك أن أمره بالصبر مثل الإنسان, أي إنسان يمر بكرب أو شدة فتربط على كتفه وتقول أصبر أصبر, لا شك أن
يثبته ذلك,
يرسل إليه رسائل تجدد من عزمه ونشاطه. ثم أيضا إخباره بعد ذلك أو نهيه عن الحزن, لأن الحزن لا شك أنه يحطم القوة ويحطم الطاقة ويحطم العزيمة, فينبغي على الإنسان أن لا يحزن إذا أصابته ولا يستسلم لهذا الحزن والكرب الذي أصابه, لأن هذا يفقده القدرة والطاقة على الاستمرار. ولا شك أن فلا يحزنك قولهم, ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم فاصبر ولا فلا تحزن
ولا تذهب نفسك.
نعم, إذن فيه آيات كثيرة تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنهى عن الحزن. ثم بعد ذلك أيضا إخباره عليه الصلاة بأن الله يعصمه من الناس, وهذا لا شك أنه يدفعه للاستمرار إن كان قد يخشى قتله أو اغتياله, ليس خشية على نفسه بل خشية أن لا يبلغ أو يؤدي هذه الأمانة. فالله طمأنه بأنه بأن يستمر في الدعوة ولن يصيبه شيء من مكرهم وكيدهم, هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذه طبعا حكم تربوية يعني يستفيد منها حتى المربي الآن, قضية تفريق النزول على النبي صلى الله عليه وسلم, أنه تعاهد الإنسان بالتربية شيئا فشيئا يثبته ويعينه على الاستمرار.
بلا شك هذه أيضا حكمة, هذه بالنسبة الحكمة الأولى كما قلت للرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأمة أيضا مجاراة الأقضية أو مسايرة الحوادث ومجاراة الأقضية في نزول القرآن الكريم علاجا متتبعا لمشاكل وأحداث الأمة في وقت نزول القرآن الكريم, فكلما حدثت مشكلة أو وقعت واقعة ينزل القرآن في بعلاجها وحلها وإزالة العقبات في مسيرة الدعوة. فهذا لا شك أنه تلمس لحاجة الأمة وقت نزول القرآن الكريم. أيضا مثل ما تفضلتم التربية, أنا لا شك أن التدريج فيه تيسير على الأمة في إذ لا يشق على الأمة أن تكون في جاهلية جهلة في ثم تتحول إلى كامل هذه التشريعات دفعة واحدة, إنما كان بالتدريج أول ما دعاهم إلى الإيمان بالله ثم بعد ذلك بدأت التشريعات أصول العبادات والمعاملات تنزل ثم بدأت بعد ذلك الفروع, وهذا لا يتحقق إلا بنزول القرآن مسايرا لهذه الحوادث. وكذلك أيضا التربية نستفيد من هذا النزول منجما بعدة أساليب. أولا الدعاة كيف يخاطبون المدعوين من يدعونهم, ما هي الأساليب التي خاطبون بها عندما ننظر نزول القرآن منجما, كيف خاطب الله, ما هي الآيات التي خاطب الله بها القوم حين كانوا على الكفر, ثم ما هي الأساليب التي تغيرت أو خاطبها بها الأمة بعد دخولهم في الإسلام. هذا يعطي أمثلة ونماذج وأساليب دعوية للدعاة. ثم قل مثل هذا في تربية الأبناء والتعامل معهم.
جميل جدا, لا شك أنها حكم جليلة. دكتور محمد, فيما يتعلق بنزول القرآن مفرقا, عندما نقول الآن نزل القرآن الكريم مفرقا في 23 سنة أو في 22 سنة وخمسة أشهر حسب الأقوال التي ذكرتم, قد يسأل سائل دكتور يقول طيب كيفية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت, هل كانت تنزل عليه السورة كاملة أو كانت تنزل عليه مثلا عشر آيات عشر آيات, كيف كانت طريقة النزول, مقدار النزول في كل مرة يعني؟
قبل هذا لو أذنت لي يعني إضافة إلى ما
تفضل به دكتور فهد
أفاض وذكر دكتور فهد أكرمه الله من حكم نزول القرآن منجم, يعني منها تيسير الحفظ والفهم. أيوة.
جميل.
فكونه يتنزل يعني مفرق ومتدرج على نحو 23 سنة يحفظ شيئا فشيئا, بخلاف ما لو نزل جملة فحفظه يكون عسيرا, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عليه جبريل بالآيات يتلقاها منه ويحفظها ويحافظ عليها وقد ضمن الله له جل وعلا عدم النسيان، سنقرئك فلا تنسى. جميل. ثم يحفظها أصحابه.
أيوة.
ويأمر بكتابتها ويراجعها معهم
فتثبت.
فتثبت يعني. أيوة. فإذا تيسير للحفظ كما هو تيسير للفهم والمعنى والعمل.
والعمل
بها. أيضا أشار إليه وهو التدرج في التشريع. يعني التدرج في التشريع يعني أشار إليه الدكتور أمر مهم في يعني نقل الناس من حال إلى حال. يعني مثلا تحريم الخمر. الخمر يعني كانت يعني ربما مشتهرة منتشرة، نشأ عليها يعني الصغير وهرم عليها الكبير، فأن يأتي تحريمها باتا
فيه مشقة،
فيه مشقة على النفوس وقد لا يعني لا تتقبله. ولكن حينما تدرج بهم في موضوع قد ليس على تفصيله. أيضا من الفوائد في التدرج الدلالة على مصدرية القرآن الكريم.
كيف ذلك؟
يعني هذا القرآن الذي نزل من أوله بين أوله وآخره هذه المدة المتطاولة 23 سنة، لو كان من عمل البشر لا ظهر فيه تفاوت بين أوله وآخره في قوته، في بلاغته، في فصاحته، في لا ظهر اختلاف في في يعني
أسلوب
في أسلوب وفي نظمه وفي يعني. صحيح. أما أن حين تنزل آخر آية يظهر بهذه القوة والعظمة والإعجاز
لا يوجد أي تفاوت
وعدم التناقض وعدم الاختلاف. يعني الإنسان لو يعني هل يتساوى إنسان مثلا يكتب مقالة وهو في الابتدائي مثلا ويكتبها بعدما أن يكون يعني أستاذ؟
لا، فرق كبير أكيد.
هل يتساوى أسلوبه؟
لا طبعا.
وكان البشر اختل.
صحيح.
فهذا دليل يعني ظاهر وباهر على مصدرية القرآن الكريم.
جميل.
نعود إلى موضوع
مقدار النزول قبل الفاصل، بقي معنا دقيقة أو كيف؟ دقيقتين قبل الفاصل. نأخذ فاصل نأخذه الآن ثم
طيب.
أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم لاستكمال هذه النقطة مع شيخنا الدكتور محمد الشائع.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله يا أيها المشاهدون الكرام، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع والأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، ولا زال حديثنا متصلا حول موضوع نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم والمسائل المتعلقة به. وقبل أن نكمل حديثنا معنا اتصال، تفضل. راح الاتصال. طيب نعود دكتور محمد إلى موضوعنا وهو قضية مقدار ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، كيف كان ينزل؟
نعم، إذا عرفنا المدة المتطاولة التي نزل خلالها القرآن الكريم على الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن القرآن ينزل بدرجات مختلفة متفاوتة.
جميل.
فأول ما نزل عليه صدر سورة إقراء 5 آيات.
وهذا أيضا ندمجها يا دكتور في النقطة الأخرى اللي هي أول ما نزل وآخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أجب عنها مع بعض يعني.
لا هذا اختلف على الوضع. فيعني إذا نزلت أول ما نزل 5 آيات من صدر سورة إقراء،
وهذا يعني يكاد يكون هو القول الصحيح يا دكتور، أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أليس كذلك؟
إذا أردت ندمجها يعني هو فيها هذه الأقوال أن أول ما نزل هو سورة العلق صدرها.
جميل.
وهناك من يقول بأنها
مدثر،
وهناك من يقول بأنها الفاتحة. ويعني لكن الأشهر والأظهر والمستقر أنها
العلق.
العلق.
جميل.
فإذا هي نزلت 5 آيات،
الخمس الأولى منها يعني.
نعم. ثم نزلت المدثر ثم اكتملت
العلق.
ولذلك يحاولون يجمعون بينها بهذا الشيء.
أيوة
فيما يتعلق بالخلاف فيها.
طيب هل كان ينزل هل كان ينزل سور كاملة مع بعض أحيانا؟
نعم.
مثل ماذا؟
تنزل سورتان معا كالمعوذتين.
نزلت مع بعض.
نزلت معا. فإذا تنزل خمس آيات، تنزل كالعلق وأيضا خمس من سورة الضحى، تنزل عشر آيات في قصة الإفك. يعني نزل عشر آيات، وقد تنزل آية.
آية واحدة.
آية اليوم أكملت لكم دينكم.
جميل. ألا يمكن أن تنزل أحيانا جزء من آية؟
تقال بل قد ينزل جزء من آية. في يعني غير أولي الضرر مثلا. جميل. نزلت لوحدها.
وهي جزء من آية.
وهي جزء ومن الفجر. في موضوع الصيام.
ثم في قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط من الفجر.
من الخيط الأسود. قالوا إنها لما نزلت هذه بدون من الفجر يعني
أشكل على بعض
الصحابة في واستعمل الخيط الأبيض.
أيوة
فنزلت لما من الفجر لتوضح أن المراد بياض النهار وسواد الليل وليس. طبعا تنزل سورة كاملة كالفاتحة مثلا. أيوة. أو الإخلاص أو
الأنعام لم تنزل دفعة واحدة أيضا.
أيضا الأنعام نزلت في أشهر الأقوال كاملة، وتميزت بأنها مشيعة بالملائكة في بعض الروايات.
جميل.
وإن كان هناك قول بأنها يعني لم أن بعض هناك من الآيات ما نزل في المدينة، لكن إما أن تكون نزلت كاملة على القول الأول، أو أن المقصود جلها وكثرتها الكاثرة نزلت دفعة واحدة.
واحدة.
فتكون بهذه. وكما أشرت نزلت معوذتان.
أيوة.
سورتان نزلتا معا، فإذا النزول مختلف متفاوت في المقدار، ومثل ما نعرف في الأسئلة.
أيوة.
يعني كل سؤال يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض،
حسب الوقاية وحسب حاجة الناس
والأحداث. فإذا النزول القرآن ينزل بهذه الصورة.
طيب. يعني نعود دكتور فهد إلى موضوع يتعلق بما تفضل به دكتور فهد، قضية أن تنزل أحيانا آية وتنزل أحيانا سورة كاملة، وأحيانا جزء من آية، أحيانا جزء من عدد من الآيات. قد يسأل سائل ويقول طيب كيف رتب القرآن الكريم بهذه الطريقة؟ يعني هل ترتيب القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس بهذه الطريقة، هل كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أم كان باجتهاد من الصحابة بعد ذلك؟
أولا أحب أن أضيف إلى ما قاله فضيلة الشيخ في قضية نزول القرآن، مقدار ما ينزل من القرآن الكريم. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم كانوا حريصين على استلهام الدروس من الدروس التربوية من القرآن الكريم.
جميل.
فنزوله خمس آيات بالصباح وخمس آيات بالعشي ألهم هؤلاء التربويين أن يعلموا تلاميذهم بهذا الأسلوب. ولهذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يحفظوا ما فيهن من العلم والعمل. عشر آيات عشر آيات، وكانوا يعلمونهم خمس آيات بالغداة وخمس آيات بالعشي، ويقولون هكذا أنزل القرآن. فهذا أسلوب تربوي تعليمي هو الذي ينبغي أن يسير عليه المربون في التعليم وفي حفظ القرآن الكريم وتحفيظه.
جميل جدا.
أما بالنسبة
قضية الترتيب، نعم،
قضية ترتيب الآيات، إذن هنا نوعان من الترتيب، ترتيب الآيات وترتيب الصور.
أيوة.
أما ترتيب الآيات فلا شك أنه بتوقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا الترتيب كان إذا نزلت عليه آيات يأتي أو يستدعي بعض كتاب الوحي يقول في ضعوه في الآية أو
في
يذكروا فيها كذا وكذا، ويحددهم الموضع، ثم إذا قام للصلاة يقرأ هذه الآيات أيضا مرتبة.
أيوة.
ويعلمها أيضا لأصحابه مرتبة حتى يعني حذقوا ذلك وأتقنوا، ولم يختلف تختلف الأمة في تقديم آية على آية، لم يقع أي خلاف في تقديم آية على آية. أما ترتيب الصور بعد ذلك فهو الذي وقع فيه خلاف، هل كان ترتيب بتوقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الأمر فيه أيسر من ترتيب الآيات، لأن ترتيب الآيات يؤدي لاختلاف المعنى بخلاف الاختلاف في ترتيب الصور، وإن كان له دلالته وله معناه أيضا، ولكن هذا المناسبة الدقيقة والترابط المتقن بين الآيات يدل على أنها لا تكون إلا عن طريق التوقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه.
جميل. لكن حتى بالقول دكتور فهد في موضوع ترتيب السور، يعني عندما نقول أن يعني هناك من يقول أن ترتيب اجتهادي من الصحابة وترتيب، هل ورد خلاف أصلا في غير سورة التوبة والأنفال، يعني في ترتيب السور بالذات؟
لا،
هل هناك يعني ما ورد في ترتيب غيرها؟
لا، حتى الأنفال والتوبة ليس خلاف في ترتيبهما،
في فصلهما،
لكن في هل هما سورتان أو سورة واحدة؟
أيوة.
هذا هو الخلاف، أما الترتيب فلم يقع فيه خلاف.
أيضا عندما قيل لعثمان يعني كيف عمدتم إلى،
يبدو أن الخلاف يعني علمي نظري، أما تطبيقي واقعي. نعم. فقد استقر القرآن. نعم. من يعني جمع عثمان على ترتيب السور.
جميل.
فهو يعني قد يكون باب الترف يعني العلمي أكثر من،
يعني ليس له أثر حقيقي. جميل جدا. نعود إلى يعني معنا متصل. طيب تفضل، معنا اتصال، تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا أخي محمد، ما زال معنا يا أخي.
الله عليك، سؤالين.
عليكم السلام، تفضل يا أخي محمد.
من الواضح أن كلام الله وتشريف الله لأنبيائه وشيء واضح ما في شك، إن الله شرف الأنبياء بكلامه وكتبه والآيات والعلم، لكن مفهوم العلم والإيمان ومفهوم العبادات ومفهوم الهداية من خلال القرآن وصفات المنافقين وصفات المؤمنين، وهل كيف نعرف مفهوم المساهمة والمبادرة والمسارعة في الخيرات بالتفريق بين الفئة المنافقة والفئة المؤمنة؟ كيف، هل الإسلام سيحكم، هل القرآن الكريم نزل للحكم أو إن الآيات هي التي تحكم؟ هذا السؤال الأول.
طيب،
هل القرآن سوف يتحول إلى حكم إلى دولة؟
طيب،
أو إن القرآن نزل للعلم والهداية؟
طيب، السؤال الثاني محمد.
السؤال الثاني،
أيوة،
ما هو مفهوم التقرب إلى الله من خلال القرآن، وما هو مفهوم الهداية ومفهوم العلم بالنسبة لأصحاب المساهمات الذين يبادرون لبناء المجتمعات بأموالهم وأيضا يتقربون إلى الله في إضعاف المنافقين أو؟
طيب، واضح يا أخ محمد سؤالك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. نعود يا دكتور محمد إلى موضوع نزول القرآن الكريم، يعني نحاول باختصار أن نلملم يعني هذه النقاط التي ذكرناها. نحن تحدثنا عن المقصود، تحدثنا عن تنزلات القرآن الكريم، تحدثنا عن الفرق بين نزول القرآن الكريم والكتب السابقة، وتحدثنا عن متى نزل القرآن والحكمة من نزوله مفرقا ومقدار ما ينزل وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يرتبه الصحابة رضي الله عنهم من كتاب الوحي. لعلنا نشير دكتور في نهاية أو في ختام الحديث إلى بعض المسائل، قضية المؤلفات في نزول القرآن الكريم، وأنا سأبدأ بواحدة وهو كتابك دكتور محمد وكتاب نزول القرآن الكريم للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشائع، كتاب أفرده الدكتور محمد الشائع لهذه المسألة، وهي مسألة نزول القرآن الكريم، تحدث عن المسائل التي ذكرناها في 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 حديثنا وفي حوارنا اليوم، وأفاض في الأدلة وفي الإجابة عن أدلة المخالفين. هذا من المؤلفات. أيضا جمع لي الإخوة جزاهم الله خير في فريق الإعداد يعني بعض المؤلفات، مثل كتاب تنزيل القرآن لابن شهاب الزهري، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، هذا من الكتب التي خصصت لموضوع نزول القرآن. أيضا كتاب تنزيل القرآن وعدد آياته واختلاف الناس فيه لابن زنجلة، حققه الدكتور غانم قدوري الحمد. أيضا هناك رسالة بعنوان التبيان في نزول القرآن للشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد طبعت مفردة وأيضا موجودة في مجموعة الفتاوى. هناك كتاب خلاصة النصوص الجلية في نزول القرآن وجمعه وحكم اتباع رسم المصاحف العثمانية لشيخ عموم المقال المصرية محمد بن علي بن خلف الحسيني. هناك كتاب الجواب الواضح المستقيم اللي ذكرته دكتور فهد للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للشيخ محمد بن إبراهيم، كتاب تاريخ نزول القرآن للدكتور محمد رأفت سعيد أيضا من الكتب الجيدة في هذا، نزول القرآن وتاريخه وما يتعلق به للدكتور محمد عمر حوية، وكتاب أيضا أو بحث بعنوان ترتيب نزول القرآن للدكتور محمد علي الحسن ونشرته مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدولة الإمارات. أيضا هناك رسالة دكتوراه بعنوان نزول القرآن الكريم وقراءاته، رسالة دكتوراه لإسماعيل قراجام وهي رسالة في جامعة اسطنبول أو في أنقرة في تركيا. هذه بعض المؤلفات التي كتبت في موضوع هذه الحلقة. بقي معنا في نهاية الحلقة لعلنا يعني نشير إلى مسألة الدكتور وهي إعادة ترتيب نزول القرآن الكريم. يذكر بعض المستشرقين مثل نولدك صاحب كتاب تاريخ القرآن اقترح اقتراح دكتور محمد وقال نزول القرآن الكريم بهذه الطريقة غير منطقي أو ترتيبه بهذه الطريقة غير منطقي، واقترح إعادة ترتيب القرآن الكريم بحيث أنه يصبح على حسب الموضوعات. ما تعليقك على هذه الفكرة دكتور محمد؟
قبل التعليق يعني إضافة يسيرة إلى ما يتعلق بمقدار التنزيل وهي وقت التنزيل.
أيوة.
يعني جيد. أكثر نزول القرآن نهارا حضرا.
أيوة.
وقليل منه في السفر ويسير منه في الليل.
يعني أكثره نزل في الحضر في وقت في النهار.
نعم يعني وقت الإقامة في ولذلك قال كعب أنزل الله توبتنا
كعب بن مالك
حين بقي الثلث الأخير من الليل أضر وقت النزول. وكذا سورة المنافقون نزلت ليلا في غزوة تبوك. جميل. والمعوذتان نزلت ليلا، وقولوا جل وعلا والله يعصمك من الناس نزلت سفرا في غزوة تبوك. هذه تتم لموضوع يعني المقدار نزول كيف ينزل وأنه في من حيث الدلالة الوقتية.
وهم يذكرون دكتور محمد في كتب علوم القرآن عندما يقولون السفري والحضري والشتائي والصيفي
يعني
الليلي والنهاري.
المفيد في هذا يعني الذي ينبغي أن نلتفت إليه هي الدقة المتناهية التي يعني حظي بها القرآن الكريم في هذا التتبع الدقيق فيما يتعلق بنزوله ووقته، ويعني كونه حضر كونه ليل كونه
أليس أليس عبد الله بن مسعود الذي يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت.
لا. ولذلك يعني هذه ميزة، يعني لا يوجد كتاب في الكون يعني حظي
بمثل هذه العناية
ولا بقريب منها.
جميل.
ولا بقريب منها.
صحيح.
ولذلك يعني عظمة هذا القرآن وهذا تحقيق لقول جل وعلا
إن نحن نزلنا الذكرى وإن له
الحافظ. ما يتعلق ب يعني محاولة إعادة ترتيب القرآن لا شك أنها يعني محاولة قد يبدو أنهم يظهرون أنها لخدمة القرآن ولخدمة الموضوعات وتجميع الآيات في موضوع واحد، ولكن هدفها يعني سيء وغايتها يعني خاطئة، وهي محاولة العبث في القرآن الكريم في تغيير ترتيبه في تغيير يعني طريقته التي أنزلها الله جل وعلا عليها وبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة وتلقتها الأمة بأجيالها وأقطارها يعني مرتبا محفوظا. ما يتعلق في عادة الترتيب أو يكون في دراسة الموضوعية، يكون في التفسير، يكون أما المصحف ذاته فينبغي أن يبقى محافظا. وهذا أمر يعني قطعي والمسلمون متفاوتون.
ولذلك يعني فكرة إعادة ترتيب سور القرآن أو آياته مرفوضة؟
لا طبعا قطعا، وهذا أمر بدهي يعني. ولذلك بعضهم يقول
هو بدهي عندك دكتور محمد، لكن هناك لا بعضهم لا يظن ذلك.
لا لا كل
خاصة من المستشرقين ولا
حتى المستشرقون لن يستطيعوا أن يفعلوا هذا الشيء، لأن القرآن الكريم يعني تكفل الله بحفظه والأمة حافظت عليه بشكل يعني دليل إعجاز ودليل يعني عظمة لهذا القرآن. ولذلك قيل لو أعدمت أو انعدمت جميع مصاحف
اللي في الأرض
لاستطاعها القرية هنا أو هناك المسلمين أن يكتبوا في ليلة
يحفظونه،
لأنهم يحفظونه حفظا مرتبا متقنا.
طيب دكتور فهد، ما بقي معنا إلا دقائق معدودة، الفرق بين ترتيب القرآن ترتيبا يعني مختلفا أو تفسيره على حسب النزول، الفرق بين ترتيب المصحف على حسب النزول وتفسيره على حسب النزول كما صنع بعض العلماء؟
أضيف أن الدعوة إلى ما يعني إعادة ترتيب القرآن ليست حديثة، دعوة حديثة، أيوة، بل هي دعوة نشأت، دعوة باطنية نشأت منذ أن نزل القرآن أو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. هناك من دعوات خاصة من فرق باطنية إلى إعادة ترتيب القرآن حسب النزول. أيوة. وليس حسب الترتيب الرباني الذي نتلوه، ولا شك أن هذا ينزع جزءا من الهدايات والدلالات الربانية، لأن هذا الترابط وهذا التنوع وهذا التنقل إنما هو مقصود لمعاني أخرى في يعني القرآن الكريم. فهذه الدعوة ليست دعوة حديثة قديمة. هناك من يدعو نعم إلى ترتيبه حسب النزول، وهناك من يدعو، وقد انخدع بهذه الدعوة كثير من الناس. قد يكون بعض هؤلاء الذين يدعون لهذه الفكرة لهم أهداف أخرى، يعني دعوة بنية صالحة، لكن في أصلها كانت دعوة لإعادة يعني مثل ما قال للتشويش على المسلمين وتشكيكهم وإعادة ترتيب الأوراق في بزعمهم في القرآن الكريم.
جميل. لعل نكتفي بهذا مشايخ، ويعني نعرض بعض الكتب التي صدرت حديثا في الدراسات القرآنية، رغبة يعني في إفادة الإخوة المشاهدين بما جد في خلال الأسبوع الماضي.
أنا أريد أن أضيف عن بالنسبة للكتب اللي ذكرت عن شيخنا الدكتور أنه ظنين
بهذا الكتاب،
بهذا الكتاب وبعلمه، وهو ظن يعني تورع وتواضع،
لعل إن شاء الله بداية حضورها اليوم إن شاء الله تكون بداية خير،
لأن الكتاب غير موجود في الأسواق وأنا ممن يفتقده، أنا من أقرب الناس إليه.
تفضل. حتى لا لا أتهم يعني.
يعني أنا لا أتكلم عن نفسي، نتكلم عن إخوة المشاهدين يبحثون عن الكتاب. أتمنى مثل هذه الكتب أن يعني هناك من يتبنى نشرها وتوعية الناس بها.
وأنا أضم صوتي إلى صوتك دكتور. نعم. محمد، كتاب نزول القرآن نادر فعلا، غير موجود في المكتبات.
نعم.
وقد صورنا كتبك طبعا، وصورناها جميعا، وكتبك أيضا جزاك الله خير في ملتقى للتفسير. من الكتب الصادرة مؤخرا أيها الإخوة المشاهدون كتاب مهارات محكمي مسابقة القرآن الكريم، مهارات محكمي مسابقة القرآن الكريم للشيخ إبراهيم الأخضر شيخ قراء المدينة المنورة، وهذا كتاب قيم حقيقة. والدكتور الشيخ إبراهيم مقل أو ربما ليس له إلا هذا الكتاب، وهو قد صدر مؤخرا عن جائزة جنيد في البحرين وأخرجته دار المنهاج في الرياض، وسيكون قريبا في المكتبات. تكلم فيه الشيخ الأخضر عن مهارات التي ينبغي أن تتوفر في محكم مسابقات القرآن الكريم الدولية، وأيضا فيه قضايا تجويدية دقيقة لم أقرأها إلا في هذا الكتاب أفاد بها الشيخ حفظه الله. أيضا من الكتب التي صدرت مؤخرا كتاب البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم، البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم لزميلنا الشيخ أحمد العبد الكريم المحاضر بكلية أصول الدين، المحاضر بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد تحدث فيه، وهي رسالة ماجستير في قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام، تحدث فيه عن البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم وقراءته، وهو كتاب قيم بذل فيه الباحث جهدا مشكورا. أيضا من الكتب وأختم به التي صدرت مؤخرا هذا الأسبوع كتاب معاني الأحرف السبع، كتاب معاني الأحرف السبع للشيخ الرازي، معاني الأحرف السبع لأبي الفضل الرازي، وهو كتاب قيم ونفيس، وهو يطبع لأول مرة، حققه الشيخ حسن عتر، حسن ضياء الدين عتر وفقه رحمه الله تعالى، والكتاب يعني يطبع لأول مرة كما قلت لكم، وتحدث فيه الرازي عن حديث الأحرف السبع حديثا يعني مفصلا، ولعلنا إن شاء الله أن نخصص حلقة من حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى للحديث عن حديث الأحرف السبع وما يتعلق به من مسائل. في نهاية هذا اللقاء أشكركم غاية الشكر دكتور محمد، وأشكرك دكتور فهد غاية الشكر على ما تفضلت به، وإن شاء الله تكون هناك حلقات أخرى بإذن الله معكم. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس تحرير مجلة الدراسات القرآنية التي تصدرها جمعية تبيان، وفضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، كما أشكر الإخوة الزملاء في فريق الإعداد في ملتقى أهل التفسير على إعدادهم الجيد معي في هذه الحلقة، وأعتذر عن عدم إعلان سؤال المسابقة في هذه الحلقة لظروف فنية، نبدأ من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في مسابقة هذا البرنامج. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم